آخر ما تكلمنا فيه كان موضوع المجالات الفلسفة الإسلامية أو مجالات الفكر الإسلامي، وطبعا هذه المجالات عرفتموها معدودة جدا، وخصوصا تقدر تحفظها من خلال المواد الفلسفية اللي انت درستها في دار العلوم. يعني في احنا بندرس في السنة الأولى في دار العلوم فلسفة وأخلاق، أدي فرعين من فروع الفلسفة. بندرس في السنة الثانية للطلاب سنة رابعة، يعني بندرس لهم منطق وعقيدة، ادي اربع ادي فرعين كمان او مجالين من مجالات الفلسفه. في السنه الثالثه بندرس علم كلام وفلسفه اسلاميه، يبقى علم الكلام زي مجال من مجالات الفلسفه. في سنه رابعه بندرس فكر اسلامي وتصوف، وهذه اشهر مجالات او موضوعات الفلسفه الاسلاميه، هذه اشهر بيادين الفلسفه الاسلاميه. بيضاف اليها بقى المنطق ومناهج البحث، مناهج البحث بيضاف اليها الملل والنحل، علم الملل والنحل اللي هي الفرق، يعني الفرق علم الفرق. بيضاف اليه فلسفه الجمال، فلسفه السياسه، فلسفه التاريخ، كل هذه الامور تدخل في حيز الفلسفه او مجالات الفلسفه الاسلاميه. يعني اذا كان الفلسفه الاسلاميه تشمل تقريبا كل حقول الفكر المختلفه، يعني مش مساله ماده فلسفيه فقط، بتشمل الفلسفه المشتقيه. الفلسفه المشتقيه جزء من الفلسفه الاسلاميه، الفلسفه التي تابعت اليونان جزء من الفلسفه الاسلاميه. وانا قلت لكم علاقه الفلسفه بالفكر الاسلامي شرحناها في اول لقاء، علاقة الفلسفة بالفكر الإسلامي. قلت الفلسفة قد تطلق بمعنى خاص وهو الفلسفة المعروفة، فلسفة المشتاقين، فالفلسفة فلسفة الفلاسفة المسلمين الذين تابعوا اليونانيين. واضح؟ دي الفلسفة بنسميها فلسفة تقليدية أو بنسميها تيار مشتاقي في الفلسفة الإسلامية، التيار المشتاقي في الفلسفة الإسلامية. الفلسفة تطلق بمعنى عام وهو معظم أو كل ما انتجه العقل الاسلامي، كل ما انتجه العقل الاسلامي عبر القرون على طول التاريخ حول الدراسات حول القران الكريم والسنه النبويه. قد تكون هذه الدراسات فلسفيه، قد تكون تاريخيه، قد تكون دراسات شرعيه، كل هذا يطلق عليه فكر الاسلام، فكر الاسلام. اذا الفلسفه المشتقيه، فلسفه ابن سينا والفارابي وابن رشد، هذه الفلسفه جزء من الفلسفه الاسلاميه، يبقى لها معنى عام ومعنى خاص. اذا اطلقنا كلمه فلسفه بمعناها العام فهي تساوي كلمه فكر اسلام. وانا بعيد هذا الكلام، اذا اطلقنا كلمه فلسفه بمعناها العام فهي تساوي الفكر الاسلامي، يبقى العلاقه بينهم علاقه تطابق، تطابق يعني المعنيين متطابقين. لكن لو قصدنا بها المعنى الخاص التقليدي اللي هو فلسفه انصار المشتقيه، هتبقى جزء من المعنى العام، هتبقى جزء من المعنى من الفلسفه او جزء من الفكر الاسلامي. يبقى العلاقه بين الفلسفه وبين الفكر الاسلامي قد تكون علاقه تطابق وقد تكون علاقه جزء من كل، جزء من كل. اتفضل.
حضرتك حضرتك سؤال، هل يجب ان انا مثلا اقيم الفكر الاسلامي وهو الدين السماوي وهو خاص يعني خاصه من الانبياء والرسل صلى الله عليه وسلم،
وده فكر ربما
يعني
يأتي
يقول
الصواب أو الخطأ،
هل
يليق ان اقول الفكر الاسلامي وهو دين سماوي، والدين السماوي يعني لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل التصحيح ولا الحقيقة، هو خلط بين فكر ودين، الفكر شيء والدين شيء اخر. القرآن الكريم الآية مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، هذا نص شرعي لا جدال فيه ولا اجتهاد فيه، خلاص. لكن تفسير المفسرين اللي قل هو الله أحد ده اللي ممكن نتكلم فيه، هو ده الفكر. فهمت كلامي؟ يعني الدراسات اللي قامت حول هذه السورة هي دي الفكر، ودي اللي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. يعني واحد يفسرها تفسير. تفضل. أنا تفضل. يبقى في فرق بين الدين وبين الفكر. ولذلك لما بيتكلموا على تجديد الخطاب الديني بيعملوا عمليه تلبيس وخلط. اللي بيتكلم على تجديد الخطاب الديني هو في ناس بتقول هذا الكلام مش قصدها تجديد التراث، تجديد الفكر، هم قصدهم تجديد الدين، وهذا هو الخطأ. يعني هذا التلبيس الذي يحدث من بعض دعاة تجديد الفكر الديني. يعني هم بيقولوا تجديد الفكر الديني ويقصدون به تجديد الدين. الدين لا، الدين مش محتاج تجديد، الدين لا يحتاج الى تجديد، انما التجديد في اجتهادات المسلمين حول هذا الدين، في اجتهادات المسلمين، في افكار المسلمين حول هذا الدين. يعني تجديد في التراث وليس في الدين نفسه. فاهمين كلام يا شباب؟ فاللي بيقول تجديد الخطاب الديني ويقصد به تجديد الدين، انسان واهم اما لا يفهم، واما هو يدخل جزء في مؤامره ضد الدين، بل يكون شكل جزء من مؤامره ضد الدين. تجديد ايه؟ هجدد ايه؟ انا هجدد معنى وجود الله، الايمان بالله، مش محتاجه تجديد، مش محتاجه اي كلام. دي ثوابت، هذه ثوابت لا يجوز الكلام فيها ولا يجوز الاجتهاد فيها ابدا، انما نؤمن بها كما جاء وكما ورد في القران الكريم والسنه النبويه. الايمان بالله، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، بالرسل، باليوم الاخر، بالقدر، هذه اصول الايمان، ما حدش يقدر يتكلم فيها. فاللي بيوصف بقى بالتجديد، تجديد الفكر، تجديد التراث، تجديد الافكار اللي شاعت حول الاسلام او حول بعض تفاسير القران او ده ممكن يبقى فيه اجتهاد. لكن التجديد في الدين نفسه، او يقصد بتجديد الدين نفسه، الدين لازم حاجه الى تجديد. الناس بتفهم، في بعض الناس فاهمه انها تعامل الدين الاسلامي معامله الدين النصراني. ما حدث في تاريخ النصرانيه هو ان بعض المذاهب خرجت تماما على المسيحيه وعلى الكنيسه وطلبت بتجديد الدين، اللي هو حركه مين؟ لا انا بتكلم على المسيحيه، مش محمد بن عبد الوهاب، بتكلم مسيحيه، الحركه البروتستانتيه، حركه المسيحيين البروتستانت. كلمه بروتستانت اللي بيعرف الانجليزي عشان بروتست يعني محتاج، بروتست يعني انا احتاج، اي بروتست يعني بحتاج. والناس اللي بيشتغلوا في الباليه والحاجات دي يقول لك عمل عليه بروتست، فاهمين يعني عمل احتجاج. فالبروتستانت ناس احتجوا، ناس مسيحيين احتجوا على المسيحيه وطلبوا بتجديد الدين. لكن احنا ما عندناش حاجه اسمها تجديد الدين. الدين لا يمكن تجديده، الدين كما نزل وحفظه الله تعالى، وانا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. خلاص انتهينا من الكلام عن مجالات الفلسفه، ونسال، هو السؤال اللي بيشغل الفكر الاسلامي كله في العصر الحديث يا شباب، سؤال واحد شغل المفكرين المسلمين طوال العصر الحديث، يعني حوالي ثلاثة قرون من القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والى الان. السؤال اللي بيشغلهم جميعا هو اسمه سؤال النهضه. سؤال النهضه في كتاب لمالك بن نبي بهذا العنوان، في كتاب المفكر الجزائري مالك بن نبي بهذا العنوان، كتاب النهضه اللي هو سؤال النهضه. هذا هو السؤال الذي شغل جميع المفكرين اسلاميين وغير اسلاميين، يعني ما هو طريق النهضه للمسلمين؟ ما هو الطريق الذي يسلكه المسلمون لتحقيق نهضتهم؟ ده السؤال اللي شغل الفكر الاسلامي كله في العصر الحديث، يعني ده جوهر الفكر الاسلامي في العصر الحديث، كيف يسلك، ما الطريق الذي يسلكه المسلمون لتحقيق نهضتهم؟ هذا السؤال اجاب عليه اتجاه اسلامي، واجاب عليه اتجاه علماني، واجابت عليه اتجاهات متعدده. شايفين لما نتكلم عن اتجاهات الفكر الاسلامي هنعرف اجابه كل واحد من هذه الاتجاهات. بس احنا اولا بنسال سؤال قبل ما نسيب الوحده الاولى، بنقول ما هي الظروف التي ساعدت على احياء الفكر الاسلامي في العصر الحديث؟ الظروف اللي جعلت الناس تشتغل بالفكر الاسلامي وتحاول، انتوا عارفين اللي جه الخطوبه في المياه الراكده، العقل الاسلامي متجمد واقف متبلد، مفيش انتاج، مفيش حركه، مده من القرن التاسع، من نهايه القرن التاسع الى القرن نهايه قرب نهايه القرن العشرين، فمفيش تجديد في الفكر، مفيش ابتكار. اذا كان الفكر غير متجدد يبقى الحضاره متوقفه او بتنهار، او بتنهار. عايزكم دائما تربطوا بين حركه الفكر وحركه الحضاره. يعني هو ممكن حد يسالني احنا بنتكلم عن الحضاره ليه؟ لان الفكر هو الاساس للحضاره. اذا تقدم الفكر وابدع وانتج فالحضاره تتقدم وترتفع. اذا الفكر تجمد وتوقف فالحضاره تقف في الانهيار. يبقى الحضاره والفكر مرتبطان ارتباطا وثيقا صعودا وهبوطا. ان صعد الفكر صعدت الحضاره، وان هبط الفكر وتجمد هبطت الحضاره. حضاره المسلمين بدات في الهبوط حين تجمد الفكر وتوقف. فالحضاره الاسلاميه توقفت او بدات في الانهيار حين تجمد الفكر الاسلامي، وحين اعلن بعض المشايخ ان ما احناش محتاجين الا الاجتهاد، يقفلوا باب الاجتهاد، خلاص يغلق باب الاجتهاد. هذا كان من اخطر ما حدث في تاريخ الاسلام والمسلمين. عدا بعض الأمور التي أنا أتكلم عنها اللي سببت هذا الضعف وهذا الانحلال الذي أصاب الأمة الإسلامية. النهاردة كنت بصلي في المسجد في المنيل وكان الخطيب بيتكلم عن وحدة المسلمين وتفرق المسلمين. الحقيقة عجبني كلامه جدا لأنه يعني جاب حال المسلمين الآن ممزقين فرق، ممزقين طوائف، ممزقين دول، العالم الإسلامي كله بهذا الشكل الآن. الحقيقة هذه حقيقة. وقال إن مين اللي بيستفيد من هذا الخلاف؟ الأعداء. يعني كل اختلافات المسلمين اولا بيحركها الاعداء، بيشعلها الاعداء، وبعدين بيستفيد منها الاعداء. يعني احنا خسرانين في كلتا الحالتين، في حاله اشعال الخلاف وفي حاله استفاده الاعداء من خلافنا. استدل على هذا بما حدث في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وقع بين الاوس والخزرج. انت عارفين كانوا قبيلتين يسكنان المدينه، وكان بينهم حروب وثارات طويله جدا، حروب طويله جدا. فلما الرسول واحد بين اخر بين المهاجرين والانصار، بقى خلاص بقى الجو صافي، وبقت كلها اخلاق الدين، اخلاق الاسلام، محبه بين المسلمين. وواحد يهودي عجوز كده ماشي، لقى الانصار اللي هم الخزرج والاوس القبيلتين قاعدين مع بعض وبيتكلموا كلام حلو جدا وحبايب، فصعب عز عليه جدا انهم يبقوا بهذا الشكل. الله ده توحدوا، وقال إن توحدوا فلا قرار لنا في المدينة. هو قال لنفسه كده، وقال لواحد يهودي معاه تاني، إن توحدوا فلا قرار لنا في المدينة. يعمل إيه؟ زق واحد يهودي شاب، قال له خش خصهم، وفكرهم بأيام بعاث حرب بعاث اللي كانت بين الأوس والخزرج، وقول الأشعار اللي كانوا بيقولوها، ده بيهرب وده انتصر وده بيهرب وده، ويقول احنا اتهزمنا. وبدأ يصير فيهم، بدأوا يتلاسنوا، بدأ التلاسن يصير يتحول إلى شجار، خلاص سيوف، وهرعوا إلى السيوف. ده الخزرج إلى سيوف، والرسول سمع بهذا فجاء بسرعة وقال لهم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، جاهلية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. كلمهم شوية كلام من كلام الرسول طبعا، فهدأوا وبكوا، وبدأ الأنصار كلهم يقبلوا بعضهم بعضا، الأوس والخزرج، وانتهت الفتنة. دي مثال اللي بيحصل في زماننا، هذه المثال اللي بيحصل في زماننا. اليهود يثيروا فتنة بين العرب وبين الفرس، اليهود يثيروا فتنة بين مصر وبين السودان، اليهود يثيروا فتنة بين قطر وبين السعودية، وتشتعل الفتن وتشتعل الخلافات، ويظل الخاسر هم العرب والمسلمين. يعني الخاسر من هذه الخلافات هم العرب والمسلمين، والمكسب هو للعدل، المكسب هو العدل، سواء كان يهود أو كانوا من الغربيين أو كانوا من نصارى الغرب. فإحنا هنشوف نماذج كثيرة من أعمال نصارى الغرب ضد الإسلام وضد المسلمين. ما الظروف التي أدت إلى بعث الفكر الإسلامي في العصر الحديث؟ ما الظروف التي أدت إلى إحياء الفكر الإسلامي بعد الجمود والتبلد الطويل؟ ما الظروف؟ أنتوا عارفين من بعد القرن التاسع الفكر الإسلامي تجمل تماما، ما فيش ابتكار ولا تجديد، وكتب الموجودة كلها إعادة لما سبق، تكرار لما كتب في الماضي، موسوعات، يا إما بيشرح كتاب يا إما بيختصر كتاب، ما بيجيبش حاجة جديدة خالص. ده من بعد نهاية القرن التاسع، يعني من مطالع القرن العاشر الهجري، القرن العاشر الهجري والقرن الحداشر إلى منتصف القرن الثاني عشر. القرنين ونص دول كانوا فترة تخلف تام وجمود حضاري وركود حضاري وانهيار حضاري تام للمسلمين. دي اللي نقدر نسميها عصور وسطى عند المسلمين. يعني إذا قررنا بالتاريخ الأوروبي نقدر نقول على دي القرنين دول، القرن العاشر والحادي عشر ومنتصف القرن الثاني عشر الهجري، القرون الهجرية العاشر والحادي عشر ومنتصف القرن الثاني عشر، نقدر نقول دي تشبه العصور الوسطى في أوروبا. إنما في بعض الكتاب يكتب الآن ويقول هذا الكلام، يقول إحنا مش عايزين نرجع للعصور الوسطى، مش عايزين نرجع بالمسلمين للعصور الوسطى، العصور الوسطى، ويعتقد إن الإسلام هو العصور الوسطى، عصر الإسلام، عصر الحضارة الإسلامية هو العصور الوسطى. ده مغالط، لأنه عارف الحقيقة، هو عارف إن العصور الوسطى مصطلح أوروبي يطلق على التاريخ الأوروبي لوحده، يعني خاص بالتاريخ الأوروبي، العصور الوسطى عنوان خاص بالتاريخ الأوروبي، ما يصحش يقال على المسلمين، لأن في هذا العصر الوسيط في أوروبا كانوا المسلمين في قمة الحضارة وقمة الزهرة، كانوا يقودون العالم في كل المجالات، كانوا رواد العالم، انا قلت لكم الوثيقه اللي عندي من ملك انجلترا الى خليفه المسلمين في الاندلس. وشفت هذه الوثيقه اللي بيقول له عبدك المطيع فلان. يعني ده كان حال المسلمين في ايام ما كان في اوروبا. الراجل بتاع الحضاره اللي درس الحضارات في اوروبا بيقول ان المسلمين كان شوارعهم مضاء، المسلمين، بينما كانت شوارع المسلمين مضاءة ليلا ومكنوسة تماما ومنظفة، بينما كانت البيوت فيها حمامات كان الأوروبي لا يوجد في بيته حمام. يعني ده مقارنة بسيطة من واحد أوروبي بيقارن بين دول ودول. فاللي يقول العصور الوسطى ما ترجعوناش لعصور الظلام والعصور الوسطى، الحقيقة في اتجاه هنا موجود في مصر جامد قوي، عمال يقول العصور الوسطى والقرون الوسطى انتوا عايزين ترجعونا. لما واحد يقول نحكم الشريعة الإسلامية يقول انت عايز ترجعنا للعصور الوسطى؟ شايفين المغالطة؟ هو فاهم ان الرجوع للإسلام هو رجوع للعصور الوسطى، وده ظلم شديد جدا على الإسلام والمسلمين وعلى الحضارة الإسلامية. أنتوا تنبهوا لما يكتب ولما يقال. أنا بخاطب ناس كبار وفاهمين، تنبهوا لما يكتب وما يقال وما يزعل الشاشات. مش كل ما يكتب صحيح، وليس كل ما يقال صحيح، وليس كل ما تكتبه الصحف أو يذاعه التلفزيونات صحيح. خد أنت ميز بين الصواب والخطأ، ميز بين الصح والغلط. افهم أن هذا الرجل يتكلم من أي منطلق، هل هو منطلق إسلامي ولا منطلق معادل للإسلام؟ لازم تفهم كده عشان تفهم الأفكار الناس بتفكر إزاي. طب السؤال الثاني، نعود للسؤال الثاني. الحقيقة موضوعات الفكر الإسلامي موضوعات متواصلة ومترابطة وبتاخدنا بعيد قوي عن الموضوع وبنحاول نرجع له ثاني. ما هي اللي يهمك هو السؤال ده، ما هي العوامل التي مهدت لبعث الفكر الإسلامي من جديد في العصور الحديثة؟ ما هي العوامل التي مهدت لنهضة الفكر أو لصحوة، بلاش نهضة لأن أنت نص النهضة، لصحوة الفكر الإسلامي في العصر الحديث؟ أنا العصر الحديث يبدأ من اختلف في خلاف حول بداية العصر الحديث، لكن أنا عايزك تعرف إن هذه العوامل اللي إحنا هنقول عليها هي نفسها الاتجاهات التي أو يعني نقدر نسميها عوامل نهضة الفكر، ونقدر نسميها بداية الفكر الإسلامي في العصر الحديث. فمن كلامي يعني ممكن يصدق الكلام اللي هقوله دلوقتي يصدق عليه عنوانين. عنوان: ما هي العوامل التي ساعدت على صحوة الفكر؟ ما هي العوامل التي ساعدت على صحوة الفكر؟ أو نقول ما هي الأسماء؟ ما أين بداية الفكر الإسلامي في العصر الحديث؟ ما هي بداية الفكر الإسلامي في العصر الحديث؟ كويس انت لحقتني يعني، كويس قوي. ما هي بداية الفكر الإسلامي في العصر الحديث؟ ده سؤالين بمعنى واحد والإجابة عليهم واحدة. أولا هنقول هل كانت بداية الفكر الإسلامي أو من الأسباب التي أدت إلى أصل الفكر الإسلامي، هل كانت الحملة الفرنسية؟ هل كانت احتلال الفرنسي لمصر بداية لصحوة هذا الفكر؟ احتمال، أنا ما بقولش ده سبب، أنا بقول احتمال، أنا بعرض احتمالات. هل كانت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب الحركة المقصود بها تنقية الدين من الوثنية والشرك الذي شابه؟ يعني ممكن تكون برضو حركة محمد بن عبد الوهاب. هذه الحركة في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، اللي احنا بنقرب لبداية الفكر الإسلامي الحديث من منتصف القرن الثاني عشر الهجري. هل كانت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الأصل أو الباعث على نهضة الفكر؟ هل كان المشروع الحضاري اللي عمله محمد علي، هل كان المشروع الحضاري اللي قام به محمد علي في مصر هو بداية الفكر الحديث والسبب في أخذ الفكر الحديث؟ دي كلها احتمالات يا شباب، هندرسها واحد واحد. أولا الحملة الفرنسية. أول الحملة الفرنسية كانت عدوانا صارخا على حقوق المصريين وعلى حرية المصريين، يعني استعمار لمصر ليس لها أي وجه آخر، عدوان على مصر، والمحتل يأتي ليسيطر على بلد من البلاد ولينهب خيراته وليجعله تحت أمره وتحت قيادته، يسيطر عليه تماما. هذا غرض الاحتلال في كل عصر، هذا غرض الاحتلال. أنا بيحتل بلد يعني بيستولي عليها، بيستولي على خيراتها، بيتحكم فيها بما شاء زي ما هو عايز. ده الاحتلال الرسمي، الاحتلال العسكري. في احتلال جديد بقى، احتلال جديد عن طريق العملاء وإلى آخره، ويحققون ما لم يحققوا الاحتلال العسكري. يعني احنا بنتعرض لاحتلال آخر غير الاحتلال العسكري. المهم ان الحمله الفرنسيه لم تكن خيرا على الاطلاق بالنسبه للمصريين. ومع ذلك كان وزير الثقافه كل سنه يعمل احتفاليه بمناسبه الحمله الفرنسيه. فاروق حسني، انا كنت بقول يعني عجبا ان في واحد بيحتفل باحتلال البلد، يحتفل احتفاليه كبيره ويدعو لها السفراء ويدعو لها سفراء الدول ويدعو لها الساده والكبار ويحضروا هذا والاحتفاليه بمناسبه الحمله الفرنسيه. كنت دايما بسمع اخبار هذه الاحتفاليه اقول يعني امر عجيب ان يحتفل احد الناس باحتلال البلد، لكن هي العماله، هي العماله تفعل ذلك. فاهمين كلامي؟ الحمله الفرنسيه لها حاجه واحده، حاجه واحده غير مقصوده اثرت على الفكر الاسلامي. انت عارفين هي ايه؟ الصدمه التي صدمت العقل الاسلامي في مصر وفي غيرها من البلاد. يعني الناس الفرنسويين قاعدين يعملوا شويه تجارب، الشيخ الجبرتي اللي هو المؤرخ المشهور قاعد حاضر للتجارب اللي عملوها، تجارب كيماويه خلط كذا بكذا اشتعلت وطلع منه دخان، فاتخضوا وجريوا وقالوا ده جن، ده عفاريت، ده مش عارف ايه، وبعدين اكتشفوا الى اي مدى هم جهال. يبقى دي الصدمه التي اصابت العقل الاسلامي فعرفته داءه او مرضه. يعني الحمله الفرنسيه كشفت للمصريين وللمسلمين المرض الذي يعيشون فيه وهو التخلف والجهل. هذا اثر مهم جدا، لكن لم يكن قصدا من الفرنسيين. الفرنسيين ما كانوش يقصدوا يصحوا الفكر الاسلامي او يحركوا العقل الاسلامي، لكن بالتبعيه شافوا من هذه الاعمال ان المسلمين متخلفين جدا. المسلمين اكتشفوا هذا، اكتشفوا انهم جهال ومتخلفين، لانه بيقول على تجربه كيميائيه ده سحر وده جن وده كذا وكذا. فاهمين كلامي؟ يبقى من هذا الجانب نستطيع ان نقول ان الحمله الفرنسيه اثرت بشكل او بسبب واحد او في نقطه واحده او في منطقه واحده، وهي كشف اكتشاف المصريين انهم اكتشاف المصريين والمسلمين طبعا انهم على حال من الجهل خطير. يعني في تخلف، اكتشفوا مرضهم وهو التخلف والجهل بسبب الحمله الفرنسيه. لما واحد يكتشف مرضه يبقى اول العلاج شاف المرض، تشخيص المرض اول خطوه في العلاج، تشخيص المرض. اذا تم تشخيص المرض يبقى يبتدي العلاج، اذا تم تشخيص المرض صح يبقى يبتدي العلاج صح. المصريين اكتشفوا مرضهم واكتشفوا ان هم مصابين بالجهل والتخلف، فيبقى هيبتدوا من هنا يتحركوا في طريق العلم وفي طريق التخلف. اذا الحمله الفرنسيه كان لها هذا الاثر الذي لم يكن مقصودا للفرنسيين، ما كانش قصد الفرنسيين، ما كانوش قاصدين يصحوا العقل العربي والاسلامي ويوقظوه ابدا، انما هم كانوا بيورونا مدى تقدمهم ومدى تخلف المسلمين. فالمسلمين فهموا ان هم في حال مرضهم هو التخلف والجهل. المرض هو التخلف والجهل بسبب الحمله الفرنسيه. طيب الامر الثاني، نشوف مشروع محمد علي. محمد علي في الحقيقه قدم مشروعا ضخما ضخما جدا، واحنا لما كنا في سنكم او اصغر من سنكم حتى في ابتدائي كانوا بيقولوا لنا ان الفتره من محمد علي واولاده حتى نهايه عصر الاولاد محمد علي، اسره محمد علي، ده كان ظلام دامس. اللي كانوا بيدرسونا كانوا بيقولوا لنا هذا الكلام، واللي كانوا موجودين في السياسه كانوا بيقولوا لنا هذا الكلام، بيقولوا لنا ان دي كانت فتره تخلف وظلام دامس في مصر، لكن من بدايه الثوره، ثوره يوليو، بدا النور وبدا التخلف. بعد ما كبرنا بقى وفهمنا عرفنا ان هذا الكلام فيه مغالطه كبيره جدا. لان محمد علي قدم مشروعا لو صح، لو بقي، لو لم يعارضه الاوروبيون لكانت مصر في قمه دول العالم الان. هو عمل ايه؟ اولا ارسل البعثات، عارف ان العلم في اوروبا والتعليم في اوروبا، فارسل البعثات الى اوروبا عشان يتعلموا العلم التطبيقي. العلم التطبيقي، العلم الشرعي عندنا منه كتير، عندنا ناس كتير فاهمه في العلم الشرعي، لكن اللي ناقصنا العلم التقني، علوم التقنيه، الطب، الهندسه، الفلك، الجيولوجيا، العلوم العمليه اللي بتبني الحضاره الماديه، اللي بتمثل عنصر الحضاره الماديه. فهو بعت البعثات عشان يتعلموا هذه الامور، يبقى بعثات تعليميه ارسلهم الى فرنسا والى دول اوروبا ليتعلموا هذا. لما رجعوا عملوا نهضه كويسه جدا، العمل بنى اساطيل وجيوش ضراره، يعني بنى اساطيل وجيوش ضراره لدرجه انه كان بيستطيع ان يساعد الدوله العثمانيه في حربها في البلقان. يعني كانت بتستعين به الدولة العثمانية اللي هي الدولة اللي ماسكة العالم الإسلامي كله، كانت بتستعين بمحمد علي وبجيش محمد علي في الحرب ضد البلقان، حرب البلقان. أيضا في لحساب الدولة العثمانية محمد علي بعد جيش للجزيرة العربية وحارب الوهابيين، وحارب الوهابيين، وده بيعتبر نقطة ضعف في تاريخ محمد علي. يعني هو حارب الدعوة الوهابية، دعوة محمد بن عبد الوهاب بعد إبراهيم باشا ابنه ولا كان ايه، وراح بجيش جرار. ولما كنا هناك في السعودية كانوا يقولوا لنا الجيش المصري وصل إلى أبها، جيش محمد علي وصل إلى أبها اللي أقصى جنوب المملكة العربية السعودية. نعم يعني قول لي بقى، حدد لي سؤال بقى، انت قلت معلومات جيده، انت قلت معلومات جيده، بس حدد لي سؤال عشان زمايلك يسمعوه. هل كانت دعوه او كانت دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هل قام اتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما قام به الخوارج قبل ذلك؟ وهل نعود ذلك، نعود هذه الدعوه انها تحولت من المذهب الصحيح او مما انشات من اجله الى شو هو؟ تفضل استراحة، تفضل استراحة. اولا احنا هنتكلم عن دعوة محمد بن الوهاب، كلام طويل جدا هيجي لك، هنتكلم فيها كلام طويل جدا، بس استعجالا لسؤالك هقول لك حاجة. ما كانوش الدعاة الوهابيين بيمثلوا الخوارج ابدا اطلاقا، ولم يكن فيه صفة من صفات الخوارج، وكان كل هم محمد بن عبد الوهاب، شيخ محمد بن عبد الوهاب ومن معه ورجاله، ان هم ينقوا الاسلام من البدع التي دخلت في هذا الدين، من الوثنيات التي دخلت في دين الناس. انا بقول لك احنا في السعوديه كانوا بيقولوا لنا احنا وصلنا لدرجه ان كان في شجره في منطقه معينه كان الناس بيروحوا يطوفوا حولها ويعبدوها. والناس في دين محمد بن عبد المطلب، ابن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض المناطق نسي الدين تماما وعادوا الى الوثنيه. فكان لازم يعيد الدين الى نصابه، الى حقيقته، ويعيد احياء الدين في قلوب الناس، الدين الصحيح وليس الدين الذي شوهته عصور التخلف. وهنعرف ايه اللي عمل كده، محاربه البدع اللي ظهرت في الاسلام. يعني الحياه تحولت كلها عند الناس في المملكه وفي غير المملكه الى عباده للاولياء. وما نعرفش هم اولياء ولا لا. يعني عبادة للأولياء وتقديس الأولياء وتوقف حول قبور الأولياء وتحول الأمر بهذا الشكل، ده يتنافى مع الدين الصحيح. فالراجل كان عايز يحول أو يعيد الناس إلى الفهم الصحيح للإسلام. أتباعه المقربين كانوا على هذا الخط، اللي جم بقى بعد زمن تشددوا وأظهروا التشدد في الدعوة الوهابية. يعني التشدد ما كانش أمن من عمله، حتى التشدد في أيامه كان ضرورة، لأن الخطر في الدين كان كبير، الخطر على الدين كان كبير. يعني حتى هو اذا قيل انه كان متشدد فكان من حقه ان يتشدد، لان الخطر على الدين كان كبيرا. الدين طمس في بعض المناطق في المملكه العربيه، في الجزيره العربيه. فاهم كلامي؟ وبعدين هنتكلم بالتفصيل بقى على حركه محمد بن عبد الوهاب. المره بقى نعرف كلام الجبات عن التفاضل الحكم بتاع محمد علي، كلام في الانصاف ولا انضرب انت فكرني حاجه من اللي قالها الجبات. انا فاكر ان هو انضرب حاجات كذا حاجه، الجبرتي كان معاصر وكان بيوصف الواقع، كان بيوصف ما يراه، كان بيحكي ما يراه خطوة بخطوة. ومؤرخ حيادي يعني مش منتمي لحد. يبقى عرفنا احتمال الحملة الفرنسية قلنا مش هي سبب، ليست هي سبب بعث الفكر الإسلامي، إنما أثرت من جانب، من جانب كان لها تأثير من جانب. حركة محمد بن الشيخ محمد علي، المشروع الحضاري لمحمد علي اللي هو عبارة عن إرسال بعثات للتعليم في الخارج وفي العلوم الحديثة، العلوم اللي في أوروبا، وبناء جيش وأساطير قوية جدا، وبعدين إنشاء كثير من المدارس. صحيح فيها عيوب لمحمد علي لأنه كان بيخصص المدارس لطائفة معينة من الناس، طبعا عالم تركمان من جنسيات اخرى، لكن هو فتح مدارس كثيره جدا وانشا مدارس للطب ومدارس لكثير من العلوم المختلفه، فاهمين؟ ومدارس للترجمه وللالسن، وهذه المدارس انشاها. عمل مشروعات زراعيه مهمه جدا لسه باقي منها القناطر الخيريه. ما زالت القناطر الخيريه موجوده، هي من عمل محمد علي، من انشاء محمد علي، ثم مشروع محمد علي. هذا المشروع في الحقيقه هقول لكم ايه، بس في التاريخ احنا من القرن السادس عشر كان في التاريخ الاوروبي عنوان في التاريخ اسمه المساله الشرقيه. من القرن السابع عشر التاريخ الاوروبي بقى فيه عنوان، اللي درس تاريخ اوروبا هيكون قرا العنوان ده، المساله الشرقيه. المساله الشرقيه كانت تعني قوه الدوله العثمانيه وكيف نقاوم هذه القوه. ده الاوروبيين، ده سؤال الاوروبيين. يعني ثلاث قرون بيحاربوا ضد الدوله العثمانيه عشان يسقطوها، يقولوا الدوله دي مجمعه المسلمين دي، كيف نسقطها؟ كيف نسقطها؟ بعد في القرن العشرين تحول المصطلح، بعد ما ضعفت الدوله وبقى الدوله ضعيفه، تحول المصطلح الى الرجل المريض، رجل اوروبا المريض. بقت الدوله العثمانيه في نظرهم يا رجل اوروبا المريض، اللي هم منتظرين يلبسوهم. ولما سقطت الدوله خلاص انفرط عقد المسلمين، واحتلت انجلترا جانب واحتلت فرنسا جانب، والمسلمين توزعوا بين محتلين من كل بلاد اوروبا. فاهمين؟ ادي المرحله من المراحل الخطيره والمخيفه جدا. هم كانوا قاعدين بقى 300 سنه ينتظروا سقوط الدوله العثمانيه. يجي محمد علي يبقى اقوى من الدوله العثمانيه؟ قالوا مش ممكن، ده مستحيل نسيب محمد علي، احنا خلصنا من الدوله العثمانيه، هيجي لنا واحد ثاني يقوي في المنطقه ويمنعنا منه ويمنع املنا واطماعنا فيها؟ لا لازم. واجتمعت اوروبا كلها على ضرب محمد علي ضربه واحده. يعني كل جيوش اوروبا اجتمعت لضرب محمد علي للقضاء عليه تماما. يعني زي ما بيقول واحد من الكتاب بيقول وكان النجاح هو سبب الفشل. يعني كان نجاح الكبير لمحمد علي في نظر الاوروبيين هو سبب هزيمته. نجاحه الكبير خلى الاوروبيين قالوا والله ده احنا لسه خلصانين من دوله كبيره، تطلع لنا قوه ثانيه فلابد ننتهي منها. وانتهوا محمد علي في سنه 1848 المعاهده اللي عملوها، وحددوا عدد الجيوش ودمروا اسطوله وحجزوه تماما. خلاص بقى الطريق مفتوح لاحتلال البلاد الاسلاميه. سنة 1830 احتلوا الجزائر، سنة 1882 احتلوا مصر، بعدها احتلوا سوريا والشام وفلسطين وهكذا، وليبيا ودول المغرب العربي أو الشمال الأفريقي. لكن تقييم المشروع كمشروع نهضوي لو كان صح كان الوضع تغير في مصر وفي العالم الإسلامي كله. لو كان استمر هذا المشروع رغم كل المآخذ اللي بتؤخذ على محمد علي، أصل ما فيش واحد حاكم كله حسنات وما فيش واحد حاكم كله سيئات. فمن كلام كل انسان يخطئ ويصيب. فالمؤرخ الحقيقي والناقد الحقيقي والدارس الحقيقي يجيب الحسنات ويجيب السيئات، يذكر المسالم ويذكر ما يمدح به الشخص. تمام؟ يبقى اذا محمد علي لو حللنا مشروع تحليل دقيق هنقول ان البعثات التعليميه لما رجعت عملت نهضه علميه في مصر، ونهضه مصر يتبعها نهضه العالم العربي والعالم الاسلامي. دي حقيقه يا جماعه، نهضه مصر يتبعها نهضه العالم العربي والاسلام، هزيمه مصر يتبعها هزيمه العالم العربي والاسلام. ده ايه؟ انا راجل سوداني قال لي هذه العباره وانا في السعوديه، كان استاذ معانا في الجامعه، كنا بنتكلم على حرب الخليج والحرب الامريكان ضد صدام، كان ايامها المشكله دي، فقال لي يا اخي والله مصر دي هي ام الكبائر. تعرفين الاخوان السودانيين بيبقى لهم حاجات حلوه كده ظريفه، والله مصر يا ام الكبائر، اذا صلحت صلحنا واذا فسدت فسدت. وهذا حق. اذا صلحت مصر صلح من حولها، واذا فسدت فسد من حولها. ده انتوا شايفينه في التاريخ، انتوا شايفينه على الواقع، شايفينه في الواقع. العالم الاسلامي كله تقدم بجهود العلماء المصريين. يعني اللي علموا السعوديه واللي علموا الكويت واللي علموا دول الخليج كلها مصريين، وما زالوا يعترفوا بهذا. يعني سيبك من الكلام في السياسه، انما لما تقعد مع واحد كويتي يقول لك والله احنا ما كناش بنعرف نطبخ، ده انتوا علمتونا حتى الطبخ. والله العظيم واحد سعودي، راجل كبير سعودي قال لي والله يا اخي كنا بنحط الرز عليه ميه وتحطه في النار هناك، ما كناش بنعرف الرز بيتاكل، انتوا علمتونا يتاكل ازاي؟ انت علمتونا الفراخ تتذبح ازاي وتتنظف ازاي. الراجل العجوز الشباب طبعا بينكروا الكلام ده وبيقولوهوش وعارفين انك ما بيقولوهوش، لكن دي الحقيقه. احنا علمنا هذه المنطقه كلها، كل هذه المنطقه وبدلناها وتقدمت، واحنا رجعنا للاسف، عدنا للاسف للاسف الشديد. طيب ايضا مشروع محمد علي ظهرت فيه الطباعه، والطباعه عمليه مهمه جدا في الحضاره وفي التقدم. يعني بعد ما كان كتاب بيكتب على بالايد، بيكتب بالايد هيبقى نسخه او نسختين ثلاثه اربعه، هيعملوا نسخه اربع نسخ من الكتاب، لكن لما يطبع هيطبع 2000 3 10000. يبقى احياء نهضه واحياء التراث مهم جدا، لان الطباعه ظهرت في هذا العصر، في عصر محمد علي. الصحف وقيام الصحافه بدور في السياسه وفي الاقتصاد ايضا اثر في مشروع محمد علي الى بايجابا، اثر فيه بالايجاب وليس بالسلب. هذا المشروع ابرز مفكرين كبيرين كان لهم اثر كبير في حركه الفكر الاسلامي الى الصعود، في صعود الفكر الاسلامي وفي حركه الفكر الاسلامي. تعرفوا مين؟ رفاعة الطاولي وعلي مبارك. رفاعة الطاولي عالمين بارزين كبيرين، رفاعة الطاولي وعلي مبارك. لحد دلوقتي العلمانيين بيقولوا ان رفاعة الطاولي علماني. لحد دلوقتي عملنا رسالة دكتوراه في دار العلوم عن رفاعة الطاولي وموقفه، وكل الوثائق اللي جابها الطالب وكل النصوص اللي جابها الطالب بتثبت ان هو لم يكن علمانيا، انما كان يتجه اتجاها اسلاميا. لكن العلمانيين عايزين يكون في صفهم، يقول ده رفاعة ده بتاعنا، ده رفاعة ده محدث ويعني من أنصار التحديث والحداثة. كتير جدا كتير جدا يرهبوا أخطاء. على كل حال رفاعة الطاوي، ماذا قدم رفاعة الطاوي في هذا المشروع؟ ماذا فعل في هذا المشروع؟ ما هي جهوده من خلال هذا المشروع؟ ها حد فاكر؟ أولا قام بترجمة العلوم الطبية، اشتغل في كليات الطب وترجم العلوم، كانت اسمها كلية مدرسة الطب، كانت اسمها مدرسة الطب أيام، ترجم الكثير من المصطلحات الطبية إلى اللغة العربية. فاهمين؟ يعني قام بتعريف، مكتوب عندكم تقريب، بتعريف المصطلحات، تعريف المصطلحات الطبية، كثير من المصطلحات عربها إلى اللغة العربية. أنشأ مدرسة للألسن. يعني انت بتفتكروا رفاعة اهتموا بانه كان بيهتم باللغه في اللغات، يعني اذا انشا مدرسه للالسن، اسمها مدرسه للالسن لتعليم اللغات المختلفه، وده مهم جدا لانه بيخليني لما اعرف لغه، انت لما تعرف لغه جديده بتعرف شعب جديد، بتعرف تاريخ جديد، بتعرف حياه ناس جداد، بتعرف مجتمع جديد. يعني اللغه الجديده لك بتعلمك شعب، بتعرفك بامه اخرى من الامم. تمام؟ يبقى هو كان بيهتم بهذه الترجمه وبهذه، وانشا مدرسه الالف. انشا ايضا حاجه اسمه قلم الترجمه. قلم الترجمه. انتوا عارفين احنا عندنا في النظام المصري قلم المحضرين، قلم الكتاب، قلم كذا، قلم كذا، قلم كذا. فبهذه التسميات دي باقيه من ايام محمد علي. بمناسبه هذه التسميات قال سانشئ قلم للترجمه. قلم الترجمه يعني مؤسسه تقوم بعمليه الترجمه، ترجمه الكتب من اللغات الاجنبيه الى اللغه العربيه، ودي مهمه جدا. تعرفين الترجمه اللي حصلت في عهد المامون؟ ترجمة الفكر اليوناني إلى الفكر الفارسي، الفكر الهندي، كله ترجمه المأمون إلى اللغة العربية. دخلنا في مرحلة تانية، مرحلة الاستشراق والتنصير، هنتكلم عنها. ده كان فكر تاني وافد على المسلمين، ده كان فكر تاني أنا بسميه فكر الغزو، أو بصراحة الشاعر الغزو الفكر، الغزو الفكر، هنتكلم عنه في وقت. لكن أنا عايز أقول إن رفاعة الطاوي اهتم بترقية أساليب الصحافة. يعني اهتم ايضا بمساله تحسين اسلوب الصحافه بحيث انها تبقى متاحه للناس يقراوها قراءه مفهومه، وتبقى الكتابه مفهومه، وما يبقاش، ويبعد عن المصطلحات القديمه اللي الناس ما بتفهمهاش. ده من جهود رفاعة الطهطاوي. على فكره الرساله دي لما اتناقشت في دار العلوم اللي انا بقول لكم عليها، لما اتناقشت في دار العلوم جه حفيد رفاعة الطهطاوي، حفيد رفاعة الطهطاوي حضر هذه المناقشه، حضر هذه المناقشه ودعانا الى غدا في نادي الخضار، وكان محتفل قوي بانه فرح ان الكلام اللي بيقوله العلمانيين على جده غير صحيح، وسمع هذا الكلام اثناء المناقشه واثناء الطالب وحديث الطالب. عارفين هو مين دلوقتي؟ هو في السجن. تمام 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 رب الخوارش يا ابني. وعلى كل حال هو الصاحب بتاع ده خلص وطفى الصورة، فإذا كان عايز يقول حاجة يجي صححه تاني يجي يكتب تاني. الشخصية الثانية أو العالم البارز الثاني من اللي أنتجه مشروع محمد علي، مشروع محمد علي في البعثات التعليمية هو ال شفت بقى؟ أيوه كده خليك تاخد رسالة كاملة يعني.
يا شباب سلامة الله من كل سوء.
الله يبارك. الشخصية الثانية هو علي مبارك. دايما لما يذكر اسم علي مبارك تذكر دار العلوم، لما يذكر اسم علي مبارك تذكر دار العلوم. أظن في مدرج في الكلية اسمه مدرج علي مبارك اللي جنب العميد ده، المدرج الكبير جدا، مدرج علي مبارك. علي مبارك عمل ايه؟ أولا ما فيش، احنا ما عندناش واحد بيخطط للعمل ويقوم بتنفيذه، إنما اللي بيخطط حاجة واللي بينفذ أو اللي ما بينفذش حاجة. يعني كتير قوي من الخطط بتتعمل وما تتنفذش في السياسه المصريه، السياسه المصريه من زمان قوي مش دلوقتي بس. يعني خطب، انا كنت بدرس لمجموعه من الامريكان في السفاره الامريكيه زمان وانا معين، كانوا قالوا لي كنت يعني اتعلمت في الجامعه الامريكيه، وبتوع الجامعه الامريكيه قالوا لي انت دلوقتي تقدر تتكلم مع الرجل الامريكي وتعلمه اللغه العربيه، فاحنا عندنا مجموعه السفاره محتاجين حد يعلمهم اللغه المصريه، اللغه العاميه المصريه. حتى لقيتهم، انا كنت فاكر ان تلامذه يعني طلبه صغيرين زي بتوع ثانوي وكده، رحت لقيتهم ناس كبار جدا، اتلوا موظفين في السفاره وكبار وعايزين يتعلموا اللغه العربيه، عايزين يتكلموا لغه مصريه. لقيت فيهم راجل وزوجته، الراجل هو قائد الاسطول الاسطول الامريكي في منطقه الشرق الاوسط، ومراته بتشتغل في اعمال كبيره جدا في مصر. في مره رحت احضر الفصل ده، كان في السفاره، الكلام ده بالظبط كان سنة 1976، كنت لسه معيد. وبعدين لقيت الست دي لوحدها اللي حاضرة، يعني مرة من المرات ما جوش الطلبة كلهم، الست دي هي اللي حاضرة لوحدها، الست الكبيرة دي مرات الراجل اللي هو قائد الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط. فقعدت تتكلم، هم كانوا يعني وسيلة من وسائل التعليم اللي بيتكلموا معاك كتير باللهجة بتاعتك، يعني من وسائل التعليم ان هم يكلموك وتتكلم معاهم، وانت تحكي لك موضوع وانت تحكي لها موضوع، وتتعلم ازاي تتكلم لغه مصريه. قعدنا نتكلم، فقالت لي تعرف احنا بنستغرب لمصر دي جدا جدا. قلت لها ليه؟ قالت لي لان احنا مجموعه من الخبراء اللي انطلب منا تحديث التعليم، عمل مشروع لتطوير التعليم في مصر. انطلب منا عمل هذا المشروع، مشروع تطوير التعليم في مصر. بتقول قعدنا سنوات نجتمع ونقرر وندرس، وجمعنا كل جهدنا في مجلد ضخم يعني من آلاف الصفحات عشان مشروع التطوير التعليم. بتقول أخذنا فلوس من مصر في هذا مقابل هذا العمل لا تحصى. الست بتتكلم بصراحة، بتقول يعني اللي بيدفع لنا كان كتير جدا 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 بالدولارات، وكان بيدفع لنا هذا المبلغ، وكنا احنا حريصين على ان يطلع مشروع تطوير التعليم في مصر مشروع ناجح، وعملنا هذا المشروع وقدمناه للوزير وانتظرنا بقى التنفيذ، انتظرنا التنفيذ للمشروع، احنا ادينا خطه منتظرين التنفيذ. بتقول بعد اسبوع الوزير استقال، او الحكومه اقيلت فالوزير استقال. قلنا نستنى بقى الوزير الجديد لما يرتاح شويه على الكرسي وبعدين نساله. قعدنا اسبوعين ثلاثه وسبناه، وبعدين رحنا نساله في بتعمل عملت ايه في المشروع التطوير التعليم. قالوا له تطوير تعليم ايه؟ انا ما عنديش حاجه اسمها تطوير تعليم. طب احنا سايبين مؤلف ضخم. والله دوروا عليه انا ما لقيتوش. بتقول له راحت جهودنا راحت وفلوسكم راحت. بتقول راحت جهودنا وراحت فلوسنا. الست كانت بتتكلم بهذا الشكل، بتقول يعني احنا مجهوداتنا ضاعت وفلوسكم ضاعت ايضا، الفلوس اللي احنا خدناها منكم مقابل هذا المشروع. فانا بقول لكم صعب جدا في بلادنا الاسلاميه ان واحد يخطط وينفذ. علي بقى، علي مبارك بقى خطط للتعليم ونفذ الخطه. يعني كان هو اللي بيشرف على تنفيذها، ودي مساله مهمه جدا، لان انا لما اعمل خطه ويكون لي حق تنفيذها هنفذها كما ينبغي. كما حلمت بها انا. مش كده ولا ايه؟ يبقى كان النجاح الكبير ان هو اللي تولى امور التعليم وخطط التعليم وقام على تنفيذ المشروعات التعليميه بنفسه. ده علي مبارك. نعم؟ تطوير السلام وتطوير الفنون دي حاجه تانية ما حدش يقدر يتكلم عنها. يعني بالمناسبه كان في حفله هتتعمل في السعوديه لفنانه مصريه مش عارف اسمها ايه, واتلغت الحفله. اسمها ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على الثقافه. ما احنا مش عارفين اتلغت ليه. يعني ده اللي كانوا بيحللوا الموقف ده كانوا بيقولوا احتمال يكون في ضغط على النظام ان ده تسيب, ده انحلال. ايه الاغاني وايه حفلات وايه اختلاط رجاله بستات والسعوديه بتتخلى عن مبادئها ولا ايه؟ واحتمال يكون حاجه ثانيه سبب غير كده. نعم الموازنه ما سمعتش. حتى التزاكر بعد ما حدش خد تذاكر. يعني معنى كده ان الشعب هو اللي فرض ان ما حدش يعمل حفله هنا. كويس كويس. يعني انا بحس ان الشعب عمل حاجه ببقى سعيد جدا. يعني عمل حاجه على غير رغبه النظام, على رغبه الحكومه. يعني ده معناه ان الشعب السعودي بقى فيه وعي وبقى فيه شباب فاهم. طيب خلونا من دي بقى ونشوف اللي عمله علي مبارك. ايه اللي عمله علي مبارك؟ يبقى خطط السياسه التعليميه واشرف على تنفيذها. انشا ايه تاني؟ انشا مدرسه دار العلوم العليا. كان كل الكليه اسمها مدرسه عليا. انتوا عارفين لما رحنا نحضر في كليه دار العلوم احنا طلبه في المبنى اللي كان في المنيره في السيده زينب اللي مكانه دلوقتي جنينه اسمها حديقه دار العلوم. على فكره ايامها كانت امريكا عايزه تشتري المكان وتوصله في باب اللوق. هي شاليه جزء كبير في باب اللوق وكانت عايزه تاخد المكان ده وتاخد المنطقه دي كلها بقى تشتريها. وكان في بعض المسؤولين عايزين يبيعوا عشان في الكوميشن, عارفين السمسره. فكان رئيس الجامعه ساعتها هيبيع وكان عميد الكليه هيبيع, واخدين بالكم. ربنا جاب مجموعه الصحفيين قاموا بشده وكانت ثوره في الصحافه. الحي ده يا جماعه حي مختنق ومحتاج حديقه ومحتاج متنفس للناس, والارض دي لازم تبقى متنفس للناس. وانتصر الصحفيين لانهم كانوا صحفيين مخلصين بيطلبوا حاجه حقيقيه, ما انبعتش الارض واتعملت حديقه للحي, حديقه دار العلوم. انا الشاهد ان لما دخلنا الكليه واحنا طلبه وجدنا فصول مكتوب عليها معمل الكيمياء والتاني معمل كذا والتالت يعني كانت اذا بتدرس العلم الشرعي والدراسات الاسلاميه والعلوم التقنيه. يعني كان علي مبارك فاهم انه مش هنتقدم الا اذا درسنا العلمين, العلم الشرعي والعلم التقني, علوم التقنيه او العلوم التطبيقيه. ولذلك كانت العلوم بتدرس. فالرجال بيقولوا دي كانت مش مشروع دراسات عربيه او اسلاميه, مشروع حضاري كامل. يعني كانت فكرة دار العلوم في ذهن الدكتور علي مبارك هي مشروع حضاري تام. يعني هندرس جميع العلوم اللي تؤدي الى الحضاره. ولذلك بقول لكم احنا لحقنا العناوين مكتوبه على المعامل, معمل كذا ومعمل كذا ومعمل كذا. لكن بعد ايه؟ بعد ما الخايبين بطلوا العلوم دي وخلوا بس علوم الدراسات الاسلاميه. ودي من اكبر الغلط اللي حصل في تاريخ المسلمين, انهم بيقولوا لا نهتم بالعلوم الشرعيه بس ونسيبنا من العلوم الثانيه. علوم الكفرة دي, علوم الكفرة دي ما حدش عايزها. شوفوا يعني منتهى الهوان, منتهى التفكير المنحط انه يقول مش عايزين العلوم دي. ده القرآن لما اتكلم عن العلم قال الرسول وقل رب زدني علما, وقالها نكرة عشان تشمل العلم كل انواع العلوم. انت عارفين النكرة في سياق النفي تعم, او في سياق الامر تعم, او في سياق الطلب تعم. يبقى ده القرآن, والقرآن قال آيات فيها صراحة نص على العلوم التقنية. أنا أقول لكم الآن في سورة فاطر ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانه. أنا بقول أن الثمرات المختلفة ألوانها دي هي علم النبات, شايفين؟ وبعدين ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود, أدي الجيولوجيا وطبقات الأرض, شايفين؟ وبعدين ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوان, ادي علم الاحياء. من الناس والدواب والأنعام، هذا علم الأحياء مختلف الألوان. وبعدين يقول في نهاية الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى العلماء هم دول، هم دول اللي سبق صبر، عالم الكيمياء، عالم الفيزياء، عالم الطبيعة، عالم الجيولوجيا، اللي هم دول العلماء اللي ربنا يصبر. ده فهم القرآن، ده الفهم الحقيقي للقرآن. القرآن ما سابش حاجة الحقيقة. فالعلم التقدي منصوص عليه في الإسلام، والمسلمين فيه مهازة، ولذلك أبانوا الحضارة لما نفهم فيهم المعنى ده، فيهم المعنى ده ان العلم كله مطلوب، كل علم ينفع المسلم في دينه او دنياه فهو مطلوب صار. ده كرأي المسلمين الاوائل، واللي فيهم من القران، واللي فيهم من السر النبوي، تمام. ولذلك بنى حضاره عظيمه كانت رائده الدنيا، وصدرتها وصدرت العلم لكل دول العالم. دي الحضاره الاسلاميه لما فهموا بس القران فهم صحيح. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لازم نرجع للاسلام ونفهمه فهما صحيحا، نفهمه فهما صحيحا. اللي قال الكلام ده الامام ابن تيميه كمان، اللي قال الكلام ده في العصر الحديث اكبر واحد كنا بنظنه تغريبه وعلماني الدكتور زكي نجيب محمود، قال هذا الكلام. وانا اقول لكم ده في مناسبات، انا اقول لكم الكلام ده في مناسبات، لما تيجي مناسبات. على كل حال علي مبارك كان في ذهنه انه يبني مشروع حضاري، حضاري العلم بكامله. ولذلك دار العلوم بتدرس العلوم من الصنفين، علوم التقنيه وعلوم الشرع وعلوم الدراسات الاسلاميه. فده كانت فكره دار العلوم. اللي عمل حاجه تانية مهمه جدا، انشا دار الكتب المصريه. طبعا لما يبقى في مكان مجموعه فيه كتب الناس تقرا فيها مجانا في اي وقت وفي اوقات محدده والناس عارفاها كلها، ده نشر للتعليم، ده نشر للثقافه، نشر للتعليم. دار الكتب دي انا فاكرها اللي كانت في باب، اللي كانت في الباب، في باب الخلق، اللي باب الخلق قدام المحافظه او قدام مديريه الامن، والملونه بالوان صفراء دي، هي دي كانت دار الكتب القديمه اللي ايام ما كنا احنا بنبحث ونعمل ماجستير ودكتوراه. كنا فيها بالظبط، كنا بندور على كتب، كنا بنروح نقرا كتب فيها. كانت مشكله المشاكل انك تحصل على مخطوط. ليه؟ لان مفيش حاجه منظمه. في اوضه اسمها اوضه المخطوطات، غرفه اسمها غرفه المخطوطات، اللي عايز مخطوط يدخل يدور. اقول للراجل انا عايز مخطوط كذا، يقول لي خش دور. ادخل ادور اشيل حمل التراب وانا طالع، يعني التراب قد كده فوق الكتاب. ده كان الحقيقه، يعني انت تحمد ربنا الان دار الكتب ما شاء الله على النيل، وبتبص على النيل وفيها كل الامكانيات، وفيضرب على الكمبيوتر يطلع لك الكتاب، يخبط خبطتين على الكمبيوتر يطلع لك الكتاب على طول، بيجيب رقم الكتاب ويروح يجيبه لك. فدي ده بالاضافه بقى للنت والمعلومات اللي بتيجي عن طريق النت. يعني البحث الان اصبح ميسر جدا عن زمان. زمان بقول لكم كنت بنطلع من دار الكتب الباب ده الان تراب، يعني ما اهلي لو شافونا يقولوا الراجل ده اتجنن. على كل حال يبقى علي مبارك انشاء دار الكتب كان باب ثقافي واسع فتحه للمصريين ولغير المصريين، لان دار الكتب مفتوحه على كل من يدخلها، ما بيمنعوش حد حتى من اي جنسيه، من اي جنسيه. احنا معانا واحد مستشرق بيحضر معانا الندوه الفلسفيه، عارفين في جمعيه اسمها الجمعيه الفلسفيه المصريه؟ الجمعيه الفلسفيه المصريه يعني دي جمعيه بقى لها حوالي 30 سنه، استاذ بقى لها حوالي 30 سنه، واصبح لها مقر الان معروف، وبنعمل ندوه شهريه كل شهر، ندوه في الحد الثاني الاحد الثاني من الشهر.
اي حد يحضر.
انا كتير في السنوات اللي فاتت خدت طلاب كتير، اوديتهم العناوين وجوب حضروا فعلا. انتوا عارفين في حوض الاخماس، هقول لكم حاجه ثانيه، عارفين مستشفى بولاء؟ اما تطلع كوبري ثروت، تطلع كوبري ثروت ده وتنزل على الشمال، الشارع اللي انت بتمشي فيه ده بيبقى فيه من الناحيه دي مستشفى بولاء، ومن الناحيه دي مدينه المبعوثين تبع الجامعه، مدينه المبعوثين. امتداد المدينة دي وحولها من بعد مسافة تانية بتلقى المدينة دي برضو مدينة أساتذة الجامعة، كانت مبنية لأساتذة الجامعة، وفعلا أساتذة كتير من أساتذة الجامعة ساكنين فيها. في شقة هناك، في يعني لما تدخل في الشارع الرئيسي ده هتلقى أول قاطع يمينك أو شباك اليمين، أنت بتمشي جنب السور، لكن من اليمين كله هو المفتوح، الشوارع يمين، أول شارع يمين سيف، ثاني شارع يمين هتلقى مسجد، مسجد كبير واضح جدا. ده المسجد على نص الشارع اللي فيه الجمعيه. تدخل اول بيت هتلاقي مكتوب الجمعيه الفلسفيه على الشقه في الدور الاول. الجمعيه الفلسفيه المصريه. انا كنت بجيب دي بمناسبه ايه؟
الاحد الثاني كل شهر.
نعم؟
الاحد الثاني
الأحد الثاني من كل شهر. في مؤتمر هيعملوه بقى، بنعمل مؤتمر سنوي، مؤتمر سنوي هيتعمل في ديسمبر، بتعمل في ديسمبر، بيبقى نص المؤتمر في كلية الآداب والنص الثاني في اسكندرية، يعني ثلاث أيام في الآداب. يعني اللي أنا بقدر أحضر الثلاث أيام بتوع الآداب أحيانا أسافر اسكندرية أحيانا ما أسافرش، لأن أنا مرتبط بجدول هنا في الكلية فما بقدرش أسيبه يعني. مع ان الاستاذ ممكن يغيب قوي، يعني مفيش مشكله ان الاستاذ يغيب محاضره محاضرتين، يغيب يوم يومين مفيش مشكله، بس هي مساله ان الطلاب ذنبهم ايه؟ الطلاب اللي انا هغيب عنهم دول جم مشوار وتحملوا عناء وسفر، بعضهم مسافر، وحتى اللي داخل مصر بيسافر، يعني المشوار في مصر سفر، فبقول يعني الطالب ذنب ان الاستاذ يغيب عنه، ملوش ذنب، يبقى الذنب ذنب الاستاذ لو غاب. هاي اتفضل.
حتى لا تكون
تراب،
فالعلماء احياء وغيرهم اموات،
العلماء احياء وغيرهم اموات، الشهداء احياء وغيرهم اموات. حط دي جنب دي. اللي بيجيب سيره الشهداء دلوقتي واللي بيجيب سيره الجهاد دلوقتي يبقى متطرف. ارهاب، ده انا بقولها بالتخفيف يعني، يبقى ارهاب. الحقيقه شباب، حاله الجذر الحضاري، الانخفاض الحضاري، السقوط الحضاري اللي أصاب المسلمين، أصاب الدين في البداية، يعني أصاب الدين في البداية. وهيبقى ولما بدرس الطلاب سنة رابعة، لأن لهم أنا شوية مختلف عنكم، بقول لهم إن البعد عن الدين كان السبب الرئيسي في ضياع الحضارة الإسلامية وضياع العلم الإسلامي. البعد عن الدين، البعد عن الدين. أنا في مرة هيكون وقتنا أوسع، وأكلمكم إزاي إن البعد عن الدين يؤدي إلى غياب الحضارة واختفاء الحضارة. البعد عن الدين، لأن الدين تضمن الأسس الأولى لبناء الحضارة، يعني الدين فيه ما الأساس الذي تقوم عليه الحضارة، يعني الدين علمنا هذه الأسس اللي ممكن نبني عليها حضارة، اللي فيه من الإسلام فهم صحيح فيهم هذه الأسس فبنى حضارة. البعد عن الدين نسوا هذه الأسس، اللي تعالوا عن الدين نسوا هذه الأسس، نسوا فيعملوا حضارة إزاي. اللي عايز الحضارة، لذلك كل مفكر الإسلام اللي عندكم واللي غير اللي عندكم، كل هؤلاء المفكرين قالوا لا طريق لنهضة المسلمين إلا بالعودة إلى الدين الصحيح. الدين بمعناه الصحيح، الدين بمعنى كما يفهم من القرآن الكريم والسنة النبوية. إحنا عندنا القرآن والسنة، مش عايزين أراء حد، هنفهم الدين من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. ده اتفاق، ده الكلام ده قاله جمال الدين الأفغاني، قالوا محمد بن عبد الوهاب، قالوا ابن باديس، قالوا